وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له. هذا تعريف دقيق جدا للعبادة. حقيقة العبادة كمال الذل وكمال الحب مع التعظيم. كمال الذل للخالق سبحانه وحده وكمال الحب له. الذل بدون حب لا يكون عبادة، والذل بدون حب لا يكون عبادة، والعكس كذلك. وأضف إلى ذلك التعظيم، هذه حقيقة العبادة، أن يكون في نفس العبد التذلل لربه سبحانه وتعالى وعدم التكبر عن عبادته، يستسلم له. وعند الاستسلام مع الحب والتقدير والتعظيم، هذه حقيقة العبادة. لذلك لو صرفت هذه المعاني التذلل والحب الكامل والتعظيم الكامل لغير الله تعالى يعتبر ذلك شركا أكبر، ولا يشفع لمن وصل إلى هذه الدرجة صلاته وصيامه. لو حصل لدى الإنسان تذلل كامل واستسلام وحب كامل وتعظيم لمخلوق ما، كائنا ما كان وكائنا من كان، أبدا، وبذلك أصبح متمردا على الله سبحانه وتعالى وغير مستسلم. وأما إن عبد الله بتذلل وحب وتقدير وتعظيم وصرف ذلك لغير الله مع الله يعتبر هذا شركا أكبر، وفي السورة الأولى كفر أكبر. أي إذا صرف كل ذلك لغير الله تعالى معرضا عن الله يعتبر كفرا، وفي السورة الثانية يعتبر شركا. وذلك يتضمن كمال طاعته. بما نعرف الحب والذل والتقدير؟ الطاعة. الطاعة دليل كمال الطاعة بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. هذه الأعمال دليل، لأن الحب والذل والتعظيم أعمال القلوب، وهي أعمال عظيمة، لكن أعمال القلوب بحاجة إلى الدليل. الدليل الطاعة، لذلك قال: وذلك يتضمن كمال طاعته. الكمال البشري، وليس معنى ذلك العصمة، أن يكون لدى الإنسان كمال الطاعة، يجتهد في طاعة الله تعالى بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات. وإن هفى هفوة بادر بالتوبة، لأن الله يحب التوابين الذين يكثرون من التوبة. كلمة التوابين تدل على وقوع المعاصي بل على تكررها، شريطة عدم الإصرار، لأن المؤمن هو الذي إذا أحسن سرته حسنته، وإذا أساء أساءته سيئته، فبادر بالتوبة. هذا هو المؤمن. ليس من شرط الإيمان العصمة، لا عصمة بعد الأنبياء. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. الطاعة لله ولرسوله، ولرسوله الطاعة المطلقة. طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاعة الله، بمعنى يجب على الإنسان أن يمتثل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهيه، ويصدق خبره دون أن يسأل فيما أمر، هل هذا المأمور به موجود في الكتاب أم لا، وإذا نهى دون أن يسأل هل هذا المنهي موجود في الكتاب أم لا. إذ له الطاعة المطلقة عليه الصلاة والسلام. الله منحه الطاعة المطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. نبهنا غير مرة نقلا من أهل العلم، إعادة الفعل هنا يدل على الطاعة المطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لذلك لم يعد مع طاعة أولي الأمر، لأن أولي الأمر ليست لهم طاعة مطلقة، طاعة مقيدة ما أطاعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ما هو هذا الإذن؟ الإذن الشرعي، الإذن الشرعي الذي بمعنى التوفيق. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. ولو كان هذا الإذن إذنا كونيا ما بقي عاص على وجه الأرض، أمر الله الناس جميعا بطاعة الرسل، منهم من وفقه وامتثل أمر الله فأطاع، أطاع الرسل بإذن الله الشرعي وبأمره وبتوفيقه. ومن لم يسبق في علم الله تعالى بأنه يطيع لا يطيع، لأن مضمون الإذن الشرعي وهو الإرادة الشرعية قد يتحقق وقد لا يتحقق، ولكن مراد الإرادة الكونية لو أراد الله ذلك كونا لا يتخلف أبدا. هذا الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، والإذن هنا بهذا المعنى بالإذن الشرعي. سبق أن أشرنا للتفريق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، التفريق بينهما أمر مهم جدا. قد تجتمعان الإرادتان في شخص، تجتمع الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في إيمان المؤمن وطاعة المطيع. أراد الله أزلا أن أبا بكر يؤمن رضي الله عنه، فأمره وأحب منه فآمن، اجتمعت فيه الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إيمانه مراد لله تعالى أزلا، علم ذلك وكتب عنده فأمره ثم وفقه فآمن فأحب الله إيمانه، فاجتمعت فيه الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. علم الله أزلا بأن أبا جهل لا يؤمن فيبقى على كفره فيموت كافرا، انفردت فيه الإرادة الكونية، أي لم يقع منه ما وقع وهو الكفر والبقاء على الكفر والموت على الكفر إلا بإرادة الله الكونية، وهو مأمور شرعا بأن يؤمن، لكن تحققت فيه الإرادة الكونية وحدها. هذا في كفر الكافر ومعصية العاصي. فهل تنفرد الإرادة الدينية الشرعية؟ قال بعضهم نعم، في إيمان الكافر وطاعة العاصي، لأن إيمان أبي جهل لو حصل إيمان مأمور به ومحبوب عند الله ولكنه لم يقع. في هذه الصورة الفرضية تنفرد الإرادة الشرعية، والله أعلم. وقال الله سبحانه وتعالى